أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الأول الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في الاعتراضات السبع التي تعرض لها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لنقد المبدأ الأرسطي، ولا زلنا في الاعتراض الخامس وما يترتب على الاعتراض الخامس. تتذكرون أن الاعتراض الخامس كان يركز على هذه النقطة، وهي أن العلم الإجمالي الواقع بالنسبة إلى الأقل في دائرة الأكثر غير المعين يترتب عليه الأثر بأن الصدفة لا تتكرر على خط طويل كما يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، لكن أن يكون ذلك ناتج التجربة والاستقراء وليس نتاجا كما يقول المنطق الأرسطي، لكون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا من المبادئ الأولية القبلية. في مستوى البحث السابق عندما كنا نتعرض إلى الاعتراض الخامس، السيد الشهيد ملخصا يقول لنا أنه إذا كان عندنا، إذا صح التعبير، 10 قضايا فيها موضوع ومحمول، وكنا نتصور أن شكل العلاقة القائمة بين أليف وباء دائما في هذه 10 هي ناتج شكل العلاقة الفعلية بين أليف وباء، يعني بمعنى آخر أن النتيجة كانت ناتجة عن شكل العلاقة القائمة بين أليف وباء. فإذا تبين في أحد الأفراد أنه ليس ناتج شكل العلاقة القائمة بين أليف وباء، وإنما القائمة مثلا بين أليف وتاء، بمعنى أن السبب في رفع الصداع لم يكن هو اللبن مثلا، وإنما كان ماذا؟ قرص الأسبرين على سبيل المثال. لاحظ، حينئذ يحصل عندنا إشكال من جهة تزعزع اليقين بالباقي أيضا. لماذا؟ لأنه كما أخطأنا بذلك الفرد الذي ربط بين ألف وباء بالاحتمال الأول، واكتشفنا أنه ليس مسببا، النتيجة لم تكن مسببة عن ألف وباء، وإنما كانت بالفعل مسببة عن ألف وتاء. لاحظ، أيضا من المحتمل أن يكون كذلك بالنسبة إلى الأفراد الأخرى. جيد، ولذا يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إن التفسير الوحيد الصحيح لذلك، أي أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، هو أن العلم بأن الصدفة لا توجد مرة واحدة على الأقل، أي في دائرة 10 مثلا، هو وليد ناتج عن جمع عدد من الاحتمالات. وهذه هي نظرية الاحتمال التي سوف يبني عليها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا في مسألة ترتيب الأثر، أين في دائرة نظرية المعرفة الذاتية. لاحظ، وشكل العلاقة القائمة في مرحلة بين مرحلة التوالد الموضوعي ومرحلة التوالد الذاتي التي سوف يأتي فيها الكلام مفصلا. وأيضا نرى بأنه هذه النظرية، نظرية الاحتمال، ساهمت بشكل فعال أيضا عند السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في موارد متعددة، سواء على مستوى البعد العقدي كما في الرسالة والرسول والمرسل، أو على مستوى البعد الأصولي كما في علم الأصول وترتيب الأثر في دائرة علم الأصول. المهم أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام يريد أن يركز على مسألة الاحتمال، يقول: وهي وليد ناتج من جمع عدد من الاحتمالات، هي احتمال عدم وجود الصدفة في المرة الأولى، واحتمال عدم وجودها في المرة الثانية والثالثة والرابعة، ثم نضم بعضها إلى بعض إلى أن نخرج بنتيجة. فإذا سقط واحد من هذه الاحتمالات، عندما يتبين بأنه ليس نتيجة ارتباط أليف بباء وإنما أليف بتاء، واكتشفنا وجود الصدفة في المرة الأولى، زال العلم الناتج عن جميع تلك الاحتمالات. لماذا؟ لأنه كما يحتمل في المقام، لاحظ معي، أن تكون شكل العلاقة القائمة بين ألف وباء، بل حصل أن العلاقة بين ألف وباء في المرة الأولى كان ليس ناتجا بين ألف وباء، وإنما بين ألف وتاء فعلا. بمعنى كما ضربنا مثلا قبل قليل بأن الذي عمد إلى رفع الصداع ليس هو اللبن كما كنا نعتقد أولا، بل بسبب الأسبرين الذي كان أخذه قبل ذلك أو بعد ذلك أو مع اللبن على سبيل المثال. حينئذ لاحظ يحصل عندنا تزلزل احتمالي بكل الأطراف الباقية. فإذا سقط واحد من هذه الاحتمالات واكتشفنا وجود الصدفة في مرة، زال العلم الناتج عن جميع الاحتمالات التسعة الباقية. وهذا يعني أنه ليس علما أوليا قبليا، وإلا لما تزعزع ذلك العلم الأول القبلي بزوال بعض الاحتمالات. طبعا هنا عندنا، إذا صح التعبير، ثلاثة تعليقات مهمة. التعليق الأول أننا عندما نأتي إلى المساحة المنطقية الأرسطية نجد أن المنطق الأرسطي يعترف بأن الاستقراء والتجربة ليس معصوما عن الخطأ. وهذا يعني أن المنطق الأرسطي لا ينكر إمكان أن يتزعزع علمنا بجزئية السببية لا بالسببية العامة. لاحظ، وفرق بين أن يتزعزع علمنا بجزئية سببية وأن يتزعزع علمنا بالسببية العامة. يعني ماذا؟ يعني افترض في المقام بأنه نظرت إلى الحديد فرأيته يتمدد مثلا بسبب مثلا حرارة الغرفة، ولم أكن ملتفت مثلا إلى وجود حرارة أخرى أقوى من حرارة الغرفة، افترض هكذا، ثم تبين لي أن هذا التمدد للحديد مثلا على سبيل المثال أو لأي عنصر آخر قابل للتمدد لم يكن بسبب حرارة الغرفة أو مثلا عملية تميع الزجاج، أن الزجاج ماع حصل فيه شيء من التميع على سبيل المثال، افترض أني اعتقدت أنه نتيجة مثلا حرارة الغرفة، لكن اتضح لي بعد ذلك أنه ليس كذلك، وإنما لكونه قريبا مثلا من مصدر حراري معين لم أكن ملتفتا له. لاحظ هذا الإشكال من ناحية شكل العلاقة القائمة بين ألف وباء بحسب السببية لا يؤدي إلا إلى إشكال مصداقي لا إلى الإشكال العام. لاحظ، فلا يتزعزع علمي بالسببية العامة أطلاقا، وإنما الذي تزعزع تزعزع جزئي في مساحة العلاقة القائمة بين ألف وباء. لاحظ، فكنت أتصور بأن العلاقة بين ألف وباء علاقة حقيقية كما في مسألة مثلا على سبيل المثال الميوعة التي حصلت مثلا في قدح الزجاج وبين حرارة الغرفة، كنت أعتقد أن حرارة الغرفة هي السبب، ولكن اتضح بعد ذلك لي لكون أن هناك مصدر آخر للحرارة أنه هو. أقول هذا لا يعني أن هناك صدفة في البين. لاحظ، وبالتالي مثل هذا الشذوذ لا يتنافى مع من؟ مع المنطق الأرسطي على أساس ماذا؟ أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائما أطلاقا، حيث أن المنظور في المبدأ هو الجانب الموضوعي. وبالتالي مسألة وجود إشكال من جهة بعض الأبعاد الجزئية هنا أو هناك لا تؤثر على السببية العامة. فإذا أخطأنا في كشف فلا يعني بالضرورة أن المبدأ السببية فيها خطأ، وإنما الخطأ في تزعزع العلم يرجع إلى عدم دقة اكتشاف الحالات الموضوعية في شكل العلاقة القائمة بين السبب والمسبب، لكن لا تعني رفع المسببية أطلاقا. لاحظ، بالتالي هذه الجزئية التي يقولها السيد الشهيد الصدر، افترض بأني كنت أعتقد على أن اللبن هو الذي رفع الصداع، لكن تبين لي مثلا من الحالات العشرة التي رفع فيها الصداع بسبب اللبن أن واحدة منها كان بسبب ماذا؟ بسبب الأسبرين على سبيل المثال. أقول هذا لا يؤدي إلى خلل أصلا في السببية، لاحظ، والاستقراء هنا لا يؤثر في شيء بالنسبة إلى السببية، لأن السببية لا تركز على شيئية الشيء من جهة ماذا؟ من جهة مصداقيته، وإنما تركز على السببية العامة. نعم، كون أن أليف من أفرادها أو لا، هذا لا يشكل فرقا في المقام، وهذه مسألة جدا مهمة، لاحظ. هذا أولا، هذه التعليق الأول. التعليق الثاني، الآن نأتي إلى ما ذكره السيد الشهيد الصدر في الأفراد العشرة التي كنا نعتقد في المقام بأن كل الأفراد العشرة كانت خاضعة في رفع الصداع لسببية مثلا أكل اللبن، لاحظ، ولكن تبين أن فردا ما منها كان لا لسببية اللبن، وإنما كما قلنا للأسبرين على سبيل المثال. هنا نقول بعد زوال العلم من المجموع الكلي، لاحظ، يبقى هذا السؤال في التسعة من العشرة. افترض واحدة اكتشفنا أنه بسبب الأسبرين ليس بسبب اللبن، فحصل عندنا تزلزل علمي في التسعة كلها. هنا نسأل، هنا نسأل أنه كيف ارتبط ألف وباء مع العلم بوجود مثلا تاء، لاحظ، في الفرد العاشر بحسب المجموع الباقي. بتعبير آخر، أنه هل أن الباقي التسعة أيضا ترجع إلى الصدفة أم ماذا؟ أم أنها ترجع إلى السببية؟ هذا يعني ما معناه أننا نجمع، إذا افترض لاحظ معي، هذا معناه أننا نجمع بين الصدفة وبين السببية، لاحظ. فكما أن الصدفة قد أثرت كما يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالنسبة إلى ذلك الفرد، السببية بالنسبة إلى التسعة، إذا افترضنا أنه هو الفعل، يعني أن هناك فعلية سببية للبن في رفع الصداع، سوف تكون مؤثرة. إذن هذا يعني أنه سوف يؤدي بنا إلى اجتماع النقيضين، لاحظ، بحيث تكون الصدفة هي المؤثرة وعدم الصدفة هي المؤثرة، وهذا اجتماع للنقيضين كما هو واضح جدا، يعني لا يستقيم عليه الكلام. بل كما قاله الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الإشارات، وهذا كلام متين من الشيخ قدس الله نفسه زكية، عندما قال أن الواقع الموضوعي، وهذه مسألة جدا مهمة، الواقع الموضوعي هو ببساطة أنه لو افترضنا أن هذا الكم تحول إلى المساحة، مساحة الصدفة، إذن سوف تتحول الصدفة إلى السببية، لاحظ. فإذا كان عندنا 100 فرد وهذا 100 فرد كلها اكتشفنا بأنها بلا سبب، هذا لا سبب سوف يكون سبب، الصدفة سوف تكون سبب، وهذا يعني أنه حينئذ أيضا نرجع إلى مسألة اجتماع النقيضين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة المهمة في المقام، وهي بل جدا مهمة، بأنه وكما قلنا في مستوى البحث السابق، بأنه أنت سيدنا الأجل ماذا تريد بالصدفة، لاحظ، لأن الصدفة أما أن ترجع بها إلى المساحة السببية التعليلية، أو نرجع بها إلى عدم السببية وعدم التعليل في المقام. فإذا كنت تقصد منها السببية التعليلية بأن لم تكن لأليف، عفوا، لم تكن لباء، وإنما كانت لتاء على سبيل المثال، هذا لا يفرق، فبالنتيجة مبدأ السببية مبدأ حاكم، وأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا صحيح، ويكون أوليا وقبليا، لا يوجد فيه إشكال. وإن كنت تريد بالصدفة رفع السببية بمعنى وجود المعلول بلا علة، فهذا خلاف المبدأ الأولي أيضا، فتكون أنت أيضا ماذا؟ خالفت المبدأ الأولي، لاحظ. لذا تجد بأنه إلى الآن لم يثبت لنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إمكانية على سبيل المثال ماذا؟ أن يكون الاتفاق أكثريا أو دائميا ناتج عن بعد تجريبي وليس ناتجا ماذا؟ عن بعد قبلي. هذا بالنسبة إلى الاعتراض الخامس. أما بالنسبة إلى الاعتراض السادس، وهو أيضا اعتراض مهم، على مستوى الاعتراض السادس، السيد الشهيد يقول حينما نقوم بإيجاد أليف نلاحظ نوع العلاقة بين أليف وبين باء، فيوجد باء في تجربة الأولى. هنا نواجه أحد الاحتمالين، أحد الحالتين. الأولى أن نكون متأكدين من عدم وجود تاء، يعني من عدم وجود علة أخرى تكون هي السبب في التأثير. لاحظ، لاحظ، أن نكون متأكدين من عدم وجود تاء، ونرمز بتاء إلى أي شيء يمكن أن يكون هو السبب لوجود باء عدا ألف. جيد. الثانية أن يكون وجود تاء وعدمه كلاهما ماذا؟ محتمل. في النقطة الثانية سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يركز بأن يكون وجود تاء وهو العلة الثانية بالفرض، وعدم وجوده كلاهما محتمل. جيد. الآن ففي الحالة الأولى وهي التي نكون متأكدين فيها من عدم وجود العلة الثانية، فقط العلة الأولى، يتحتم على المنطق الأرسطي أن يكتفي بتجربة واحدة للتوصل إلى العلم بين سببية أليف وباء، إيمانا منه بمبدأ السببية. فما دام لباء سببا على أي حال بحكم مبدأ السببية العام، وما دمنا نفترض أن تاء غير موجود، فمن الضروري أن يكون بين أليف وهو السبب لباء، ولا نحتاج في هذه الحالة إلى تكرار التجربة. وهذا الذي ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه متين لا إشكال فيه، ولكن يشكل عليه، وهذا إشكال مهم جدا، بأنه بنفس الإشكال السابق، وهي أن الإشكالية المصداقية الجزئية لا تؤثر على سببية العامة. لاحظ، بتعبير آخر، لاحظوا معنا، لاحظوا معي، نحن عندما نقول الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني هذا البعد الضروري ماذا يريد أن يقول؟ مختصرا يريد أن يقول بأنه لا مجال أبدا لوجود معلول بلا علم، يعني هو تقرير آخر لمبدأ السببية العام، لا يوجد شيء آخر حقيقة. الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، بمعنى لا توجد إمكانية لوجود المعلول من دون علة، لوجود مسبب بدون سبب. لاحظ، وهذا مما لا إشكال في كونه أوليا. وبالتالي هنا نقول إذا افترضنا أنه على مستوى المصداق، على مستوى المصداق تبينت شكل العلاقة القائمة بين ألف وباء، لاحظ، أو لم تتبين، يعني حصل خطأ على سبيل المثال، هذا لا يؤثر في ماذا؟ في الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. لماذا؟ لأنه يمثل السببية العامة، والسببية العامة حتى لو كان هناك اشتباه في التطبيق على جزئية ما من الجزئيات، هذا لا يعني أن السببية العامة فيها خطأ. فعندما نقول أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، لا يعني هذا ماذا؟ أننا إذا صح التعبير نريد أن نقول أكثر من أنه لا يمكن لوجود المعلول بلا علم، لا نعني أكثر من هذا، مختصر. لاحظ، وهنا نقول للسيد الشهيد، نقول حتى لو افترضنا أن تاء غير موجودة، يعني علة أخرى غير موجودة، وأن شكل العلاقة القائمة بين أليف وباء ضرورية بحكم السببية، أو اكتشفنا أن تاء موجود، هذا لا يؤثر. ولذلك قلنا إذا تتذكروا، لاحظوا معي، أن حقيقة الاستقراء في المقام هي حقيقة إثارة. يعني ماذا؟ يعني تريد أن تقول لك أنك عندما رميت هذه الخشبة في الماء، وهذه الخشبة في الماء، وهذه الخشبة في الماء، إذن ضمن القانون العام أن لكل مسبب سبب، وأن لكل معلول علة، إذن هناك علية بين طفو الخشب في الماء وأن كل خشب يطفو في الماء. لاحظ، والإشكال المصداقي لا يؤثر على ماذا؟ إذا صح التعبير على القانون العام. الاشتباه، أنا عندما أقول هنا الاشتباه المصداقي لا يكون بالنتيجة المحصلة سببا ماذا؟ في الإشكال العام أو الإشكال على القانون العام. والاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، قانون عام يمثل قانون عام. كونك أنت اشتبهت على سبيل المثال، الاشتباه المصداقي التجريبي بين قوسين لا يؤثر على القانون لأنك أنت اشتبهت. نعم، إذا أراد سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من الصدفة هو عدم وجود معلول، أو عفوا وجود معلول بلا علة، فليفترض، أو بمعنى آخر فليأتي لنا بمثال واحد على وجود معلول بلا علة. أما الاشتباه من جهة إذا صح التعبير السبب، وكونه ليس اللبن وإنما على سبيل المثال حبة البراسيتول، هذا لا يؤثر بالنتيجة المحصلة على القانون العام. لذا إذا صح التعبير هنا عندما نحن نكرر التجربة ليس من جهة، لاحظ معي، إشكالنا على القانون العام في السببية وأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، بل إننا في المقام نريد أن نتأكد فقط ماذا من التطبيق. لاحظ، فقط نريد أن نتأكد من التطبيق، هذا لا توجد فيه مشكلة. فإذا شككنا في التطبيق لا يعني أننا نشكك ماذا؟ بالقانون العام. وهذه مسألة لابد أن تكون واضحة في شكل الفرق بين الشك في مساحة التطبيق وبين الشك ماذا؟ في جدية القانون العام وأنه قانون عام قبلي. وقلت أن الدليل على القانون العام القبلي هي ماذا؟ هي فطرية الإنسان، حتى التجريبي، حتى المادي، حتى الذي لا يؤمن بالله عز وجل، على أنه يبحث عن، إذا صح التعبير، عن السبب لكل مسبب، أو عفوا عن العلة للمعلول. يعني عندما يقع بين يديه معلول ما، ظاهرا ما، يبدأ يبحث عن سببه. لماذا يتعب نفسه في البحث عن السبب إذا كان من الممكن جدا أن يكون هناك معلول بلا علة؟ لاحظ، لماذا؟ بل هو متأكد من قانون قبلي مفاده أن لكل معلول علة، ومن هنا يبدأ بالبحث ماذا؟ عن السبب. وإلى الآن لم تستطع المدرسة التجريبية والمدرسة الإلحادية أن تثبت لنا معلولا بلا علة، لم تستطع إطلاقا، لا ضمن التجربة الحياتية الخاصة في ساحة الإنسان ولا بالأعم من ذلك. هذا بالنسبة للأول، جيد. وفي الحالة الثانية نجد أن العلم بالسبب يتوقف على تكرر التجربة ونجاحها في عدد كبير من المرات، وفي هذه الحالة نلاحظ أن الميل نحو الاعتقاد بسببية ألف لباء يتأثر بدرجة كبيرة بمقدار احتمالات وجود تاء في تلك التجارب الناجحة. فكلما كانت احتمالات تاء أكبر، كلما كان ميلنا إلى الاعتقاد بسببية ألف وباء أبطأ. لاحظ، وكلما كانت احتمالات تاء أصغر، كان ميلنا إلى هذا الاعتقاد وهو ربط ألف بباء أكبر. وهذا يعني أن الميل إلى الاعتقاد الاستقرائي بسبب أليف وباء يتناسب عكسيا مع مقدار احتمالات وجود تاء في التجارب الناجحة. وهذا الذي يفعله من؟ المنطق التجريبي الذي سوف نأتي عليه بعد ذلك. لاحظ بأننا إذا ما جئنا إلى المساحة التجريبية نجد أن المساحة التجريبية تعتمد اعتمادا كليا على هذا القانون الذي يذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. لكن كما قلت أن هذه الإشكالات التطبيقية والاشتباهات التطبيقية هل تؤثر بالنتيجة المحصلة على قانون السببية أو لا تؤثر أيا منهما؟ يعني هل توصلنا إلى مستوى من القول ماذا؟ إذا صح التعبير أن هناك إمكانية للقول بالصدفة بالمعنى الذي يكون فيه المعلول بلا علة أو لا؟ طبعا لا. لاحظ، نكمل. قال ولذا نجد أن إذا لم نكن على علم مسبق بأن لباء أسباب أخرى لوجوده في الطبيعة، سوف يكون ميلنا إلى الاعتقاد بسببية ألف وباء أكبر منه، فيما إذا كنا نعلم بأن لباء أسبابا أخرى غير أننا لم نعلم بوجودها خلال التجارب التي أجريناها. وذلك لأن احتمال وجود تاء، يعني العلة الأخرى المفترضة في المقام لأليف والتي تكون بدلا عن باء في الافتراض الأول، أصغر قيمة من احتمال وجودها في الافتراض الثاني، لأنه في الأول يعبر عن ناتج ضرب احتمالين هما أن تكون أليف عفوا أن تكون أليف احتمال أليف أن يكون لباء في الطبيعة سببا آخر، واحتمال أن يكون ذلك الشيء موجودا فعلا، بينما لا يعبر في الافتراض الثاني إلا عن قيمة احتمالية واحدة. وهذا واضح. فإذا افترضنا في المقام أنه يحتمل لرفع الصداع أن يكون بسبب اللبن أو بسبب شرب السجائر أو بسبب شرب مثلا على سبيل المثال أخذ حبة البراسيتول، نجد أن أخذ حبة البراسيتول براسيتمول أو براسيتول لا توجد مشكلة، سواء قلنا بأنه أخذ هذه الاحتمالات، إذن سوف يكون عندنا ضرب الأول في الثاني وضرب الأول في الثالث وضرب الثالث وهكذا، مستوى الاحتمال ماذا سوف يكون به؟ كبير في المقام، واضح جدا. بينما إذا كان لا يوجد عندنا إلا شكل العلاقة القائمة بين ألف وباء، فالنتيجة واضحة جدا أن تكون ماذا؟ أن تكون واحدة. جيد. وهذا الارتباط الوثيق بين العلم الاستقرائي أو قل الميل الاستقرائي نحو الاعتقاد بالسببية وبين مقدار احتمالات وجود تاء في التجارب المتعاقبة، لا يمكن للمنطق الأرسطي أن يفسره على أساس طريقته في تبرير الاستدلال الاستقرائي، لأن الاستدلال الاستقرائي إذا كان نتيجة علم أول قبلي بأن الصدفة النسبية لا تتكرر في خط طويل، فكلما حصلنا على خط طويل من الاقتران بين ظاهرتين استنتجنا السببية بينهما من دون أن يكون المقدار لمقدار احتمالات وجود تاء أي تأثير في ذلك. لاحظ أقول وهذا غير موجود عندهم، وهذا هو المهم. بمعنى آخر هو أن السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه هنا وقع في اشتباه بين مساحة التطبيق من جهة وبين إذا صح التعبير ما عندنا من سببية عامة من جهة أخرى. وقلنا بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، واقعا ينصب على هذه النقطة المركزية الأساسية التي هي ماذا؟ بأن معنى الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا مختصرا هو السببية العامة، وأن لكل معلول علة. حتى لو حصل عندنا اشتباه في التطبيق أو قل في الاكتشاف، فإن هذا الاشتباه في التطبيق لا يؤثر بالنتيجة على القاعدة، وهو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. وتعبير آخر، لاحظنا لو افترضنا بأنه عندنا عفوا 10 حالات كلها انتهينا بها بحسب النتيجة إلى أن الصداع رفع فيها بسبب أكل اللبن، لاحظ، ثم تبين أيضا، لاحظ معي، ثم تبين بأن الفرد الأول لم يكن تأثير اللبن هو الحقيقي في عملية رفع الصداع عنه، وإنما مثلا أخذ البراسيتمول، حبة البراسيتمول هي التي عمدت إلى أن ماذا؟ ترفع الصداع عنه. جيد. ثم عندما جئنا إلى الحالة الثانية اكتشفنا بأنه أيضا ليس اللبن هو الذي انتهى إلى أنه هو الذي يرفع الصداع، وإنما مثلا على سبيل المثال لأنه الحالة النفسية الهادئة أو العصبية هي التي تسبب عنده صداع، فعندما هدأت الحالة النفسية رفعت الصداع، إذن لم يكن اللبن أيضا. عندما جئنا إلى الحالة الثالثة اكتشفنا أيضا ليس هو اللبن الذي سبب رفع الصداع، وإنما لأنه أخذ سيجار، وأن عملية اشتمام وإذا صح التعبير استنشاق السيجار هو الذي أدى به إلى ماذا؟ إلى أن يرفع الصداع. عندما جئنا إلى الحالة الرابعة وجدنا لأنه كان جائعا فكان عنده صداع، فإذا أخذ شيئا من الطعام رفع الصداع، وكذا بالنسبة إلى الخامس سببا خامسا والسادس سببا سادسا حتى وصلنا إلى العاشر بسبب عاشر، فوجدنا أن الأول رفع الصداع بسبب غير الثاني، والثاني غير الثالث، والثالث غير الرابع، والرابع غير الخامس، وهكذا حتى إلى وصلنا إلى العاشر. أقول لو افترضنا مثل هذه الحالة، وهذه الحالة ليست عجيبة يعني ممكنة جدا، السؤال هل أن هذا المقدار يبطل أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا أو لا؟ ماذا؟ ها؟ يبطل هذه القاعدة وأنها أولية أو لا يبطلها؟ الجواب لا يبطلها. لماذا أنه لا يبطلها؟ باختصار لأنه القاعدة تقول أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، بمعنى أن المعلول لا يمكن أن يكون بلا عل. وفعلا عندما نأتي إلى التطبيق لا نجد غير هذا، بمفاد أن الحالة الأولى من الصداع رفعت بالباراسيتامول، الثانية مثلا بسبب الحالة النفسية، الثالثة بسبب مثلا السيجار، الرابعة بسبب الجوع، الخامسة على سبيل المثال بسبب أخذ مادة دوائية أخرى مثلا غير الباراسيتامول، وهكذا. إذن قانون السببية وأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا يبقى ساريا وجاريا، لا توجد مشكلة عنده. لاحظ، ويبقى الاستقراء ماذا به؟ صحيح، لا توجد فيه مشكلة، لأن سيد الشهيد كأنما اعتقد هذا، سيد الشهيد اعتقد هذا، وهو أن اكتشاف فردا ما من الأفراد الواقعة في الخط الطويل وأنها ليست بالفعل في الخط الطويل ضمن العلة المؤثرة على الخط الطويل سوف تؤدي بنا إلى القول بماذا؟ بأن هناك صدفة، وهذا يعني أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليس بقانون ماذا؟ صحيح وقبلي وأولي. في حين أن السيد الشهيد لم يلتفت بأنهم لا يريدون في المقام من الصدفة الصدفة التي عناها هو، مع أنه كما قلنا نفس السيد الشهيد اشتبه في عنوان الصدفة، لأنه تارة يتحدث عن الصدفة بمعنى وجود المعلول بلا علة كما بينا في مستوى البحوث السابقة، وأخرى يتحدث عن الصدفة بمعنى ماذا؟ بمعنى الاعتقاد بكون أليف مؤثر على باء، فاكتشفنا أنه ليس أليف هو المؤثر على باء، وإنما المؤثر على باء هو تاء وليس بأليف، وهذا ليس من الصدفة في جي كما هو واضح جدا، أو لا أقل ليس هو بالمعنى الذي يريده مثلا الفكر الماركسي على سبيل المثال، أو غير الفكر الماركسي من معنى الصدفة التي ماذا إذا صح التعبير يتعاطونها ويرتبون الأثر عليها. لذلك حينئذ يتضح أن مفاد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وما أراده في المقام لا يبطل أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا أوليا قاعدة أولية. يبقى عندنا الكلام في الاعتراض السابع، يأتي فيه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.